أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في جواز النظر إلى غير العورة من الأمة المزوجة من الغير بالنسبة إلى المالك، وقلنا أن الذي ذهب إليه السيد الأخوي رحمة الله عليه هو جواز النظر إلى غير العورة من أمته المزوجة إذا لم يكن بشهوة أو ريبة، وإنما يحرم النظر إلى عورتها الذي هو ما بين السرة والركبة. ثم قال: ولا دليل على ما ذهب إليه صاحب الجواهر من عدم جواز النظر إلى بقية بدنها. وقلنا أنه لابد من النظر فيما ذكره صاحب الجواهر من الأدلة، واستعرضنا أدلته كلها وكلها غير دالة على جواز النظر إلى غير العورة من الأمة المزوجة، كلها غير دالة إلا دليل واحد تابع للإطمئنان لا يمكن فيه محكومية الطرف الآخر، والذي هو أنه الأمة المزوجة تصبح كالأجنبية بالنسبة إلى المولى، وملكه لها بعد أن كانت مملوكة النكاح لزوجها لا يجدي في جواز النظر، إلى أن قال: وما دل على حرمة المحصنة وذات البعل. هذا الوجه الذي ذكره إن أفاد الإطمئنان فبها، إن لم يفد الإطمئنان لا يمكن به محكومية الطرف الآخر، وهو القائل بجواز النظر. ثم أن الذي ذهب إليه صاحب الرياض أيضا هو جواز النظر إلى غير العورة لإصالتي الإباحة وإصالة حل النظر. تعرض صاحب الجواهر لهذين لأدلة صاحب الرياض، إلا أنه لم يجب على هذين الأصلين، قال أنه ينافيهما الإجماع المدعى، وتقدم أن الإجماع المدعى إجماع محكي لا ينفي هذين الأصلين الدالين على ما ذكره صاحب الرياض من جواز النظر إلى غير العورة. والذي لا بد وأن يقال في الجواب عن هذين الأصلين وهي إصالة الإباحة وإصالة حل النظر، قلنا أنه يجاب عنها بجوابين: الجواب الأول الذي ذكرناه أمس الدرسي، حيث قلنا أنه إذا زوجت الأمة من الغير لا شك يبقى في جواز نظر المالك، بل هو المطمئن به أنه لا شك بعد التزويج في عدم بقاء حلية نظر المالك، حتى يقال حين الشك ببقاء حل النظر، لأنه الملاك كله في النظر إلى ملكية الاستمتاع. فإذا زوجها وملك هذه وملك هذا الاستنفاع للغير بالتزويج، يكون ذلك النظر الذي يكون جائزا للمالك جائزا للزوج من حل الجماع وحل النظر بشهوة، بقى النظر الذي لا يكون بشهوة أيضا يكون للزوج لا يكون للمالك. الملاك في حل نظر المالك ملكية الاستمتاع، والمالك غير مالك للاستمتاع فلا يكون مالكا لما يترتب على ملكية الاستمتاع. ليست الأمة هي بالنكاح ولا بالتزويج من الغير، ليست هي مملوكة النكاح للمالك، بل مملوكة النكاح لزوجها. فكما يجب على المالك أن يتحفظ على فرجه منها، كذلك لا يحل له النظر إليها، إذ إن حلية النظر أيضا إنما هي للزوجة من زوجها بعنوان الزوجية، والأمة المملوك نكاحها كالزوجية بالنسبة كالزوجة بالنسبة إلى مالكها، وهذه ليس مملوكا نكاحها للمالك حتى تكون كالزوجة، فلا يجوز له النظر. هذا الوجه إن اطمئن به فبها ونعمت، وإن لم يكن مطمئن به فحينئذ يكون لنا شك في جواز نظر المالك إليها إلى غير عورتها. خب، هذا جواز نظر المالك إلى غير عورتها. صاحب الرياض يقول إصالة الإباحة تدل على جوازه، وإصالة بقاء حل النظر الثابتة بالملكية قبل أن يزوجها أيضا باقية بعد أن يزوجها. نشك أنه بعد أن زوجها يجوز له النظر من دون شهوة وريبة إلى غير عورتها أو لا يجوز؟ استصحاب الحل جاري. وتقدم أمس أيضا الدرسي أنه الجواب الذي لا بد وأن يكون على مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه هو القول بحاكمية استصحاب عدم الجعل على استصحاب المجعول. هذا أنت صاحب الرياض استدللت باستصحاب المجعول وهو الحلية حينما جعلت بالملكية، كان يحل النظر بعد التزويج من الغير، هل يبقى حل النظر للمالك أو لا يبقى؟ استصحبت المجعول بعد التزويج من الغير. هذا الاستصحاب بنظر السيد الخوئي وهو استصحاب المجعول يعارض باستصحاب عدم جعل الحلية الذي كان قبل الملكية. هذا معارضة استصحاب عدم الجعل لاستصحاب المجعول ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في عدة موارد سنجي نذكرها. أولا استصحاب عدم الجعل جاري، ثانيا استصحاب عدم الجعل حاكم على استصحاب المجعول، ثالثا إذا مو حاكم يتعرض. خب، هذا ذكره في القضاء والشهادات جزء أول صفحة 186-187، وذكره في موسوعة الإمام الخوئي في جزء 41 صفحة 71، وذكره أيضا في موسوعته جزء 3 صفحة 20 مسألة 7 الرقم العام 190، وفي مصباح الفقهاء جزء 4 صفحة 159، وكذا في موسوعته جزء 32 صفحة 158، وسيأتي نقل كلامه في ليل هذا البحث. الآن احنا نذكر كلامه في كتاب القضاء والشهادات، فإنه قال أن استصحاب حلية النظر الذي كان قبل أن يزوج المالك أمته هذا كاستصحاب استصحاب بقاء حلية الزواج في النزاع، في نزاع الزوج والزوجة في دوام العقد وعدم دوامه. ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه في الاختلاف بين مدعي الدوام في عقد النكاح ومدعي الانقطاع، بعد أن ذكر السيد اليزدي رحمة الله عليه في ملحقات العروة أن القول قول مدعي الدوام، يعني استصحاب المجعول حينما جعلت الزوجية، نشك أنه بعد انقضاء المدة الزوجية موجودة والزوجية ما موجودة، استصحاب الزوجية يجري بعد الأجل، فيكون الثابت هو قول مدعي الدوام، فعلى مدعي الانقطاع الإثبات أن القول قول مدعي الدوام للاستصحاب. هذا الذي ذكره السيد الخوئي في كتاب القضاء والشهادات أجاب عنه، وجوابه هذا بأن جريان الاستصحاب في المقام استصحاب الزوجية بعد المدة مبتني على جريانه في الشبهات الحكمية، ومختارنا فيه عدم الجريان، وتفصيل ذلك أن الحكم إذا كان ثابتا في زمان وشك في بقائه بعد ذلك الزمان وعدمه، مثل ما إذا كان يحرم على الرجل وطء المرأة الحائض ونشك أنه بعد انقطاع الدم الحرمة موجودة أيضا، أو أن الحرمة ما موجودة، أي أن الذي يكون مانعا من الوطء هو الدم أو حدث الحيض، كما لو عرم بحرمة وطء الحائض ما دامت حائضا وبعد انقطاع الدم يشك في بقاء الحرمة ما لم تغتسل، لأنه لم يعلم أن الموجب للحرمة هل هو حدث الحيض أو نفس الحيض، فإن كان نفس الحيض فقد انقضى فيجوز الوطء، وإن لم تغتسل، وإن كان حدث الحيض فهو باق ما لم تغتسل فلا يجوز الوطء، فهل يمكن التمسك بالاستصحاب والحكم بالحرمة بحرمة الوطء قبل أن تغتسل أم لا؟ يقول فيه كلام طويل ذكرناه في الأصول، والمعروف بينهم جريان الاستصحاب، يعني استصحاب المجعول للعلم بالحرمة خارجا والشك في ارتفاعها، حينما حدثت الحيض العلم موجود بأنه يحرم وطئها، انقطع الدم هل حرمة الوطئ موجودة أو مو موجودة؟ نشك بعد الانقطاع وقبل الغسل يستصحب وجودها، فيكون الحرمة ثابتة، فيجري الاستصحاب لتمامية أركانه. وقد أصر شيخنا الأنصاري رحمة الله عليه على ذلك، ولكن ذكرنا في محله أن بقاء الحرمة بعد انقطاع الدم إلى أن تغتسل ناشئ من الشك في مقدار جعل الحرمة، حينما حكم الشارع بحرمة وطء الحائض هذا الحكم المجعول، مجعول ما دام الدم موجودا وما دام دم ما دام حدث الحيض موجودا، هذا الجعل، الشك في الجعل ناشئ من الشك في مقدار الجعل، فإنه لا نعلم أن مقدار جعل الحرمة للوطء الرافع للعدم الأزلي أي مقدار هو من الأول، هل هو بمقدار زمن الحيض يعني الدم، أو بمقدار نفس الحدث الذي باق بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل، فإذا كان الشك في مقدار المجعول من الأول فالأصل عدم جعل الحرمة بعد زمان الدم وقبل الاغتسال، لم تجعل الحرمة هذه المدة لأنه سابقا ما كانت مجعولة، فهل جعلت أو ما جعلت؟ المتيقن هذا، جعل الحرمة في زمن الدم، بعد جعل الحرمة ما متيقن فيجري استصحاب عدم الجعل. هذا استصحاب عدم الجعل، فيجري استصحاب عدم الجعل، والذي هو الأصل عدم جعل الحرمة بعد زمان الحيض وقبل الاغتسال. فإذا كان الاستصحاب جاريا بالنسبة إلى الجعل لا يبقى مجال الاستصحاب المجعول بعد زمان الحيض إلى زمان الاغتسال. ما عندنا شك أنه يجوز الوطأ أو لا يجوز الوطأ، وطعن يجوز الوطأ، لم تجعل الحرمة مقتضى الاستصحاب. إذا ما عدنا شك، شنو معنى أن الاستصحاب مال المجعول يجري؟ فجريان استصحاب عدم الجعل يرفع لنا الشك في موضوع استصحاب المجعول. استصحاب المجعول بعد ما يجري، لأن استصحاب المجعول يحتاج إلى شنو؟ شك ويقين. وشك ماكو، شنو يجري؟ لا يبقى مجال لاستصحاب الحرمة، لأن الحرمة على ذلك لم تكن مجعولة من الأول، فلا شك في بقائها، أي أن استصحاب عدم الجعل حاكم على استصحاب المجعول ورافع لموضوعه. حكومة هاي حاكمة لي. ومع التنزل وفرض بقاء الشك، فالاستصحابان يتساقطان بالمعارضة وتصل النوبة إلى البراءة. هو الحاكم. إذا نتنزل ونقول لا شك أكو بعد انتهاء الدم وقبل الاغتسال، يتعرض للاستصحابين. إذا تعرض للسقطان أصل البراءة. هذا ذكرناه نحن في كتاب القضاء والشهادات جزء أول صفحة 158-185-186. عين هذه الكبرى التي ذكرناها هناك تجري في المقام، ويقال إن بقاء حلية النظر، نظر المالك إلى أمته المزوجة من الغير وعدم بقائها بعد أن زوجها، يجوز له النظر ولو من دون شهوة؟ لا يجوز له النظر. ناشئ من الشك في مقدار الجعل لحلية نظر المالك بالملك لأمته المملوكة له. هاي الحلية التي جعلت للمالك حينما يريد المالك يزوج الأمة من الغير، هاي الحلية الموجودة له إلى ما لم يزوجها، حتى إلى ما بعد أن زوجها من الغير. استصحاب عدم جعل الحلية مثل استصحاب عدم جعل الحرمة مال الوطأ إلى ما بعد زمن الدم الحيض. ذاك إذا جرى استصحاب عدم جعل الحلية بعد الزواج، ما عدنا شك يجوز لو ما يجوز حتى نستصحب الجواز. ناشئ من الشك في مقدار الجعل لحلية نظر المالك بالملك لأمته المملوكة له، هل هي إلى زمان ما لم يزوجها الذي هو المعلوم، أو حتى إذا زوجها الذي هو المشكوك من الأول؟ أي لا نعلم أن مقدار جعل الشارع حلية النظر للمالك الرافع للعزم الأزلي أي مقدار هو من الأول، هل هو بمقدار ما لم يزوجها أو حتى إذا زوجها؟ فإذا كان الشك في مقدار المجعول من الأول، فالأصل عدم جعل الحلية بعد تزويجه أمته من الغير لاستصحاب عدم الجعل الذي كان قبل تملك الأمة. فإذا كان الاستصحاب جاريا بالنسبة إلى الجعل لا يبقى مجالا لاستصحاب المجعول الذي هي الحلية. هذا هو الذي أنت قلت في هذا الكتاب، وعين هذه الكبرى تجري في المقام. فاستصحاب الحلية محكوم باستصحاب عدم الحلية، لأن الحلية على ذلك لم تكن مجعولة من الأول، فلا شك في بقائها حتى يستصحبه سيد الرياض. ومعنى ذلك حاكمية استصحاب عدم الجعل على استصحاب المجعول، فكيف يجري استصحاب المجعول الذي هو استصحاب الحلية إلى ما بعد زواج أمته من الغير، كما أن استصحاب عدم الجعل هذا حاكم على استصحاب الإباحة الذي ذكره سيد الرياض. فهذا استصحاب عدم الجعل هم حاكم على استصحاب المجعول، هم حاكم على إصالة الإباحة اللي تقول أنت يجوز النظر لإصالة الإباحة وحلية النظر. عندنا استصحاب يسموه استصحاب عدم الجعل، حاكم على ذن الاثنين معا. هسه أن السيد الخوئي حينما نقول بأنه اختار حاكمية استصحاب عدم الجعل على استصحاب المجعول، هذا نطلع من كتبه، مجرد دعوة لا ينفع. فهذا هو الذي ذكره في الأصول باعتبار تقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي. هو هذا الاستصحاب سببي، هذا الاستصحاب مسببي، استصحاب عدم الجعل استصحاب سببي، استصحاب المجعول استصحاب مسببي. وهو يقول بحكومة الاستصحاب المسببي على الاستصحاب السببي، ذكر ذلك في موسوعته جزء 48 صفحة 303. وهو الذي ذكره في موسوعته جزء 13 152، حيث قال: فالمرجع الأصل العملي، أعني استصحاب عدم الجعل، فإنه أمر حادث مسبوق بالعدم ويجري، وإذا يجري يرفع موضوع استصحاب المجعول. وهو مقتضى ما ذكرناه عنه في كتاب القضاء والشهادات الآن. خب، وهو الذي ذكره في موسوعته جزء 3 صفحة 20 مسألة 7 الرقم العام 190، حيث قال: على أنه لو صح ذلك كان ما ذكرناه من الاستصحاب حاكما على استصحاب النجاسة. إذا هذا صحيح، استصحاب الذي هو استصحاب الذي هو استصحاب طارع حاكم على استصحاب النجاسة، فاستصحابين حاكم ومحكوم أكو عندنا. وهو الذي ذكره في مصباح الفقهاء، هذا كل جواب لك تقول أنه أنت تقول بأنه يقول بالمعارضة، لا، هاي المعارضة جواب ثاني. مصباح الفقهاء حيث قال: فنستصحب بقاء علاقته، فيكون هذا الاستصحاب حاكما على استصحاب اللزوم. وهذا هو الذي ذكره في موسوعته أيضا جزء 41، لأن كنا قاعد نعطي أرقامها، 41 صفحة 71 مباني تكملية المنهاج. قال: في الاختلاف بين دائمية العقد أو انقطاعه، قال هكذا: وقد يتخيل أن مقتضى الاستصحاب ثبوت الزوجية الدائمة، فعلى من يدعي خلاف ذلك. هاي موسوعته، أنت إذا ما عندك يقين بغيرهن قم موسوعته هو كاتبها. فعلى من يدعي خلاف ذلك الإثبات بالبينة، ولكنه يندفع بأن إصالة عدم اعتبار الزوجية الدائمة ترفع هذا الشك. استصحاب عدم الزوجية الدائمة الذي هو استصحاب عدم الجعل، إذا جرينا بعد زمان المدة المحددة ما عندنا شك في أنه زوجية، ماكو، يرفع الشك، فلا يجري استصحاب المجعول وهو استصحاب الزوجية، ترفع هذا الشك، وبها يحرس عدم الزوجية في الزائد على المقدار المتيقن. هذا بالموسوعة احنا فصلنا في القضاء والشهادات. ولو تنزلنا، هذا في الموسوعة، ولو تنزلنا وفرضنا أن الاستصحابين متعارضان فالأمر أيضا كذلك. تنزل حينما نقول في كثير من العبارات وقت يشوف يقول أنه تعارض، يعني جواب ثاني، الأول الحكومة، بعد الحكومة إذا الحكومة لو فرضنا بقاء الشك وحكومة ماكو فالتعارض موجود، وهو يقول بالحكومة. والجواب الثاني التعارض الذي يكون بعد ذلك، وغير هذه الموارد كثيرة جدا. ومن هذا أيضا يعلم أنه حينما يعبر في بعض الموارد بتعارض استصحاب عدم الجعل مع استصحاب المجعول، إنما هو مع فرض التنزل عن الحاكمية، وإلا فالحاكمية محكمة ما بيشكال، كما في دراسات في علم الأصول حيث فيه ما نصه اللي هو التقريرات إلى بحثه، وبالجملة استصحاب بقاء المجعول يعارضه استصحاب عدم الجعل في المقدار الزائد على المتيقن، يعارضه يعني أول حاكم ثم فيما بعد مراد ما عنده هذا. وبهذا الذي ذكرناه هذا اليوم يتضح أن ما ذكره صاحب الجواهر من الأدلة على جواز نظر المالك إلى أمته المزوجة من الغير إلى غير العورة أيضا مع عدم التلذذ والريبة، كل أدلته غير صحيحة عدا ذاك الذي تابع للإطمئنان. ويتضح أيضا أن الذي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه من أنه يجوز النظر إلى غير العورة من الأمة المزوجة أيضا غير صحيح. وبه يتبين أيضا أن ما ذهب إليه صاحب الرياض، والظاهر أن السيد الخوي تأثر بصاحب الرياض الذي يقول بأن إصالة الحل، إصالة الإباحة وإصالة جواز النظر، يعني استصحاب جواز النظر، هما الحاكمان الذين يدلان على جواز النظر إلى غير العورة إذا لم يكن النظر مع التلذذ والريبة. والحال أنك أنت سيد الخوي رحمة الله عليه هذين الأصلين محكومان عندك، إيش معنى إهلا نوافق صاحب الرياض؟ وليس على ما ذكره صاحب الجواهر دليل، بل الأدلة التي ذكرها صاحب الجواهر كلها مدخولة ونحن ضددناها، لكن استصحاب عدم الجعل أنت تقول به، وأنت تقول بأنه حاكم على استصحاب المجعول، فهذا على رأيك أنت كنت تقول بحرمة النظر وبقى حل النظر. فالصحيح هو عدم جواز نظر المالك إلى غير عورة من أمته المزوجة أيضا. هذا تكملة هذا البحث. يأتي بعد هذا البحث ما يقول، طبعا أكو قسم أشكلوا على السيد الخوئي عند قوله ولا دليل على حرمة نظر المالك إلى غير العورة في الأمة المزوجة من الغير، بأن الدليل على حرمة النظر إلى ذلك هو الرواية الصحيحة التي ذكرت كراهة النظر، كره النظر إليها، خديجة ينكشف تراه منكشفان إلى عورته، ذاك النظر إلى العورة ما ربط بالنسبة إلى النظر غير العورة، شنو يرده ويجاب عليه بهذا. تبين في النتيجة أن ما يقوله السيد الخوئي من أن ما ذكره صاحب الجواهر لا يمكن المساعدة عليه لعدم الدليل، لا، الدليل موجود وإن لم يذكره صاحب الجواهر، والدليل أنت أيضا تعترف بصحته. هدور السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول وكان على المصنف أن يذكر، يجوز المصنف هكذا قال، يجوز المصنف قال لا يجوز النظر إلى الأمة المزوجة من الغير للمالك، لا يجوز للمالك النظر، هو يقول يعني إلى عورتها أما إلى بقية بدنها من غير تلذذ فيجوز. الدور يقول يشكل على المالك الماتن، يقول له أنت لماذا لم تذكر الأمة التي تكون في عدة الغير؟ وكان على المصنف وهو صاحب العروة أن يذكر الأمة التي في عدة الغير، فإنها حالها فإن حالها حال المزوجة من حيث عدم جواز نظر المولى إلى عورتها في تلك المدة. هسه بقية بدنها معلن بي، خب الأمة المزوجة من الغير لا يجوز المولى نظر إليها، الأمة الذي في العدة أيضا لا يجوز المولى نظر إليها، لماذا لم تذكره؟ هدر سيد الخوي يقول أما التي في العدة الرجعية فهي زوجة حقيقة، شو يجوز النظر إلى زوجة الغير إلى عورة زوجة الغير؟ هذا واضح لا يجوز. أو حكما على ما ذكره بعضون، زوجة حقيقة أو حكما، وكذا لو كانت في عدة غير رجعية يعني عدة بائنة، أو كانت في العدة عدة وفاة أيضا لا يجوز النظر إلى عورة الأمة التي هي في عدة الوفاة، فلا يجوز للمولى النظر إلى عورتها أيضا لأنها محرمة على المولى ما دامت في العدة، فحكمها حكم الأجنبية، ليس للمولى أن ينظر لعورتها في هذه المدة أيضا. ورد في معتبرتي مسمع ومسعدة أنه عد من الأشياء المحرمة على المولى المرأة في عدة الغير، وهناك أقسام أخرى من الإماء لا تجري عليها أحكام الزوجة، ستأتي في أحكام العبيد والإماء. هذا كلام السيد الخوي. إحنا نأتي إلى كلامه ويقول كان على المصنف أن يذكر الأمة التي في عدة الغير. ياهو عدة الغير، شنو العدة اللي هي من الغير؟ إن كان المراد المعتد من الغير من جهة وطئ الغير لها شبهة، لا يجوز النظر إلى عورة أمته التي وطئت شبهة من الغير وكنت اعتد، لا يجوز النظر إلى عورتها هذه المعتد من جهة وطئ الشبهة. يولا أمته المعتدة من طلاق رجعي أو طلاق بائن أو عدة وفاة، أربعة عندنا. إذا خل أكمل، إذا كان المراد لك أنه لا يجوز للمولى النظر إلى عورة أمته الموطوءة شبهتان حيث أنه يجب عليه العدة، إذا كان المراد هذا فليس على الماتن أن يذكر ذلك، لأن نظر الماتن أنه المعتد شبهة من الغير إنما لا يجوز لمن كانت جائزة له، وطئها لا يجوز، مو النظر إلى عورتها لا يجوز. مرة نقول المعتد من الوطئ شبهتان ليس لزوجها الاستمتاع بها أصلا، ومرة نقول ليس لزوجها وطئها، يهم العدهن. فليس على الماتن أن يذكر ذلك، بل ذكره لذلك خطأ محض، لأن ذلك سيد الخوي رحمة الله عليه سيأتينا في المسألة الآتية يقول الماتن بالنسبة إلى المعتد الموطوء وطأ شبهتين يقول المعتد الموطوء وطأ شبهتين لا يجوز الاستمتاع بها مطلقا، فإذا لا يجوز الاستمتاع بها واضح أنه لا يجوز النظر إلى فرجها إلى عورتها. لكن هذا الكلام من السيد الخوئي في المسألة الآتية هو نفسه لا يقبله، لأن الموضوع الشبهتان المعتد من جهة وطئ الشبهة لا يحرم على من ملك أمرها الاستمتاع بها، إنما يحرم عليه وطئها فقط. وهذا يعترف به السيد الخوئي رحمة الله عليه في المسألة 12 التي تأتي فيما بعد رقم العام 3719. يقول أن الموضوع الشبهتان، هل أن إهنا المسألة الآتية وهي المسألة 34 اللي تجينا بعد كم يوم؟ يقول بلي، ليس لزوجها أي استمتاع له منها، لا نظر لغيره، كل شيء. لو فرضنا أن امرأة وطئت شبهتان فزوجها ليس له أي استمتاع حتى بالنظر. ثم وطبعا هذا مو صحيح، لأنه خلاف الأدلة التي يذكرها هو في المسألة 12 الرقم العام 3719. هناك يقول العدة تختلف بين الزوج وغيره، فالعدة بالنسبة إلى الزوج إنما هو، لو فرضنا أن الزوجا وطئت زوجته شبهة، العدة بالنسبة إليه هو عدم وطئها لا عدم الاستمتاع بها، فله أن يستمتع بها، يستمتع بالنظر، نتيجة أنه المعتد بوطئ الشبهة مو أنه ليس للمالك أن ينظر إلى عورتها، يجوز له الاستمتاع بالنظر إلى عورتها، إنما يحرم عليه وطئها. هذا إذا كان مرادك من المعتد معتد بوطئ الشبهة. إذا كان مرادك من المعتد المعتد بالطلاق الرجعي، نعم، لأنه المعتد بالطلاق الرجعي زوجة، ما لم ترى النقطة الأولى من الحيضة الثالثة زوجة، طبعا كما يحرم على المولى النظر إلى عورة زوجته المزوجة غير المطلقة، كذلك يحرم عليه النظر إلى عورة زوجته المطلقة التي هي في عدة الطلاق الرجعي. بس إحنا نقول مو بس العورة، حتى غيرها لا يجوز النظر، لكن أنت اللي تقول بس إلى عورتها، أي بل صحيح في المطلقة طلاق رجعي كذلك. أما المعتد بالطلاق البائن أو المعتد بعدة الوفاة، إيش معنى لا يجوز للمولى النظر إلى عورتها؟ يقول فلا يجوز المولى النظر إلى عورة أمته المعتدة خصوصا في الرجعية، يعني كلهن يشمل الحكم، معتدة وطئ الشبهة والمعتدة بالطلاق البائن والمعتدة بالطلاق الرجعي والمعتدة بعدة الوفاة خصوصا في الرجعي، إذا كلهن مشمولات الحكم، إيش معنى يحرم على المولى النظر إلى أمته التي قد طلقت طلاقا بائنا؟ فإن الطلاق البائن بمجرد وقوعه تنفصل العصمة بين الأم وزوجها، بعد ماكو يحرم على الزوج النظر إليها. إذا ارتفعت الزوجية شو يبقى؟ يبقى تعتد. إذا ارتفعت الزوجية هي أمة المولى، يوم أمة المولى غاية الأغلام شنو؟ معتدة، يوم معتدة بعدة الطلاق البائن، يوم يحامل ودتها وضع الحمل، يوم معتدة بعدة الوفاة، كلهن العصمة ارتفعت المانعة من نظر المالك. ش رجعت؟ رجعت الأمة أمة إلى مولاها وهي غير مزوجة، الأمة التي تكون لمولاها وهي غير مزوجة ليس له أن ينظر إلى عورتها. المعتد بلي ليس له أن يجامعها، أما استمتاع بها بغير الجماع بالنظر إلى عورتها وغير عورتها كل إشكال ما كمان عندش معنى. لا يجوز للمولى النظر إلى عورتها في الفروض الأربعة التي ذكرتها خصوصا في الرجعي، بعد صحيح في الرجعي، صحيح الرجعي الزوجة، أنت تقول لا يجوز النظر إلى عورة الأم المزوجة، صحيح إحنا عم نقول مو بس العورة غير العورة هم، أما المعتد بوطئ الشبهة أو المعتد بالطلاق البائن أو المعتد بعدة الوفاة، لماذا لا يجوز الزوج ينظر إلى عورتها؟ المانع من النظر الذي هو الزوجية زالت بالطلاق أو بالموت، طلاق البائن أو بالموت، لماذا لا يجوز النظر؟ لعل في الكلام تتمة تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
لعل هناك نظير،
نعم،
لعل هناك نظير لما قلنا، وهو أنه إذا وقع الوقت لا يعني منع النظر في الأمل التي يستريها الرجل،
إيه؟
فيستمرها،
إيه؟
فلا يجوز له وقوع هذا في
النظر. يأتي في المسألة 12 اللي تجينا هناك يكون عكس ما يقوله في المسألة الآتية. في المسألة يقول موطوع بوطء الشبهة لا يجوز للمولى، أي استدعي له منها؟